فأمر بمزادتيها فمجت العزلاوين العلياوين فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا وملأنا كل خربة معنا وكل إداوة وغسلنا صاحبنا وهي تكاد تبرج من الماء ثم قال لنا هاتوا ما عندكم فجمعنا لها من الكسر والتمر حتى صر لها صرا فقال اذهبي فأطعمي عيالك واعلمي أننا لم نرزأ من مائك شيئا فلما أتت أهلها قالت لقد أتيت أسحر الناس أو هو نبي كما زعموا فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة فأسلمت أسلموا اتفق عليه. الكلام أيضا في هذه الليلة على بعض معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله في هذا الكتاب. وهذا الحديث أو الخبر الذي سردته عليكم صحيح متفق عليه، وإذا قيل متفق عليه عند علماء الحديث يعنون أنه قد أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وفي هذه القصة من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام أيده الله جل وعلا بمعجزات، هذه المعجزات أنواع، والنوع المذكور هاهنا في هذا الحديث تكثير الطعام تكثير الشراب، الماء قليل والجيش كثير. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام وبرك ومج في فم المزادة فكثر الماء وارتوى الجيش واغتسل الرجل المجنب وكل ذلك ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكل مسلم وكل عاقل يعلم تماما أن الله تبارك وتعالى استجاب دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم وجعل الله تعالى البركة، والبركة بمعنى النماء والزيادة، فزاد هذا الماء القليل وكثر حتى كفى الجيش كله. القصة صحيحة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في سفر في غزو، إما أنها غزوة خيبر أو أنها غزوة تبوك، والقصة اختلف فيها العلماء تكررت أم أنها وقعت مرة واحدة. وعلى أي حال إن تكررت فلا مانع، وإن لم تتكرر وكانت قصة واحدة فإننا نستفيد من هذه القصة الأمور التي ذكرت وستسمعها إن شاء الله. ما كان يسافر على طائرة ولا على الريح، وإنما كان يسافر صلى الله عليه وسلم على الإبل، تارة على القصواء، تارة على العظباء، تارة على أي بعير يركبه عليه الصلاة والسلام. وقد تقص العلماء أنواع سفر النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة، فوجدوا أنه يسافر للجهاد في سبيل الله، يسافر للحج، يسافر للعمرة، إما للغزو أو للحج أو للعمرة. قبل البعثة سافر إلى الشام مرتين، مرة وله من العمر 12 عام صغير، ومرة وهو قرابة 25 عام قبل أن ينبه، قبل أن يرسل، لأنه لم يرسل إلا بعدما بلغ 40 العام. وأريد أن أنبه على نقطة، النقطة بعض أعداء الله من المستشرقين وغيرهم زعموا وبيس ما زعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بنبي ولا رسول، وإنما تعلم ما جاء به من الروم. متى تعلم من الروم؟ وهو لم يخرج من المدينة بعدما هاجر، ولم يخرج من مكة بعدما بعث، أتعلم في رحلتيه قبل أن يبعث. ذهب إلى الشام وعمره 12 عام، فتعلم هذا الوحي، هذا القرآن الذي أنزله الله تعالى عليه. هل تعلم بعدما خرج لبيع وشراء مع غلام خديجة ميسرة، وميسرة كان كالظل لرسول الله، نقل إلى خديجة جميع ما وقع من المصطفى في ذلك اليوم قبل أن يرسل. أكرر، النبوة والرسالة إنما كانت بعدما بلغ 40 من العمر، ورحلته إلى الشام وله من العمر 25 عام فقط. لو كان هناك كلية، لو كان هناك معهد يتلقى منه هذا الوحي لكثر الناقلون لهذا الوحي، ولا أتوا بما أتى به رسول الله، ولم يأتي أحد، ولم يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن الذي أنزله الله على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنما هو وحي من الله، ما ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهذا زعم باطل وكلام كاسد فاسد لا يقبل. إذن السفر لحج، لعمرة، لغزو، لا لتعلم. لننظر إلى واقعنا اليوم، أنا وغيري كثير تلقينا في المدارس وفي المراحل الابتدائية 6 سنوات أو 7 أو 8، بعد ذلك الإعدادية 3، الثانوية 3، 6 أو 7 و7، 14 عام، بعد ذلك الجامعة الثانوية، بعد ذلك الجامعة، بعد ذلك الماجستير، بعد ذلك الدكتوراه. وانظروا أيها الإخوان إلى من يحملون الدكتوراه، أهم فقهاء علماء يستطيعون أن يأتوا بجزء مما أتى به رسول الله؟ لا وربي، يا ليتنا نفهم ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن المسألة وحي من الله أوحاه إليه، وهو أمي، لا يقرأ لا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب، عاش في هذه البيئة، البيئة الصحراوية، بيئة جزيرة العرب، عاش في وسط جاهلي، وقد بلغت الجاهلية في ذلك الوقت أوجها من الجهل ومن الضلال ومن البعد، ولكن الله تعالى اجتباه واصطفاه كما قال الله تعالى في كتابه العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فلا وجده الله وهو على هذا الحال، فجرى ما جرى وجعله الله تعالى أفضل أنبيائه وأفضل رسله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خرج، وبينما هو في الطريق أدلجوا في المسيرة كما قال عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، حتى دخل وقت الدلجة ظلمة الليل من شدة السير. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم موضعا عرس فيه التعريس النوم آخر الليل. لما قرب الصبح نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرتاح، ونزل القوم معه. قال فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس، نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونام الجيش، ولم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الجيش حتى طلعت الشمس. فكان أول من استيقظ أبو بكر، ثم استيقظ عمر، وأتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه يكبر الله أكبر الله أكبر ويرفع رأسه حتى يشعر النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر ويستيقظ. وهذا من أدب أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ما أيقظ رسول الله؟ يا رسول الله انهض، قد طلعت الشمس، ما صلينا الصبح. وإنما أتى وقال الله أكبر الله أكبر. وهذا هو ما علمه رسول الله، إذا نابنا شيء سبحنا كبرنا سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر. الرجال يصنعون هذا، النساء يصفقنا، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد يوم أن ذهب إلى قباء يصلح بين بني عمرو بن عوف، وكان قد أمر بلالا أن يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس إذا تخلف رسول الله. ولما تخلف النبي عليه الصلاة والسلام جاء بلال إلى أبي بكر وقال له صل بالناس، فتقدم أبو بكر وصلى بالناس، وبينما الناس في الصلاة وإذا برسول الله يأتي. فلما رآه القوم الجماعة بدأوا يتنحنحون يصفقون يريدون أن ينبهوا أبا بكر، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه ممن لا يلتفت بالصلاة، لما كثر الضجيج التفت وإذا برسول الله، فأشار إليه النبي له أن كما كن أن كما كن ابقى استمر في صلاتك. لكن أبا بكر رجع القهقرى وتقدم رسول الله وصلى بالناس، ولما فرغ من صلاته أنكر على أبي بكر أنه لم يستمر، وأنكر على الناس تصفيقهم ونحنحتهم والجلبة التي وقعت، وقال هذا درس، هذا تعليم نبوي، من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء، فليسبح الرجال وليصفق النساء. فبقي هذا تعليم لنا. قام خطيب يخطب مصقع فصيح بليغ، بدل أن نصفق النساء، والنبي يقول التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. عندما نعجب بما نسمع الله أكبر، شعارنا أهل الإسلام سبحان الله سبحان الله يعني أننا نكبر الله ونعظمه ونسبحه ونجله، هو أعظم من كل ذلك، لا أننا نصفق كما تصفق النساء، ولكنها التقليد الأعمى، التقليد الأعمى واستحسان ما يأتي من الشرق، وكل ما يأتي من الشرق والغرب هذا هو المدنية والتقدمية والحضارة والخير وما إلى ذلك، مع أن شريعتنا مليئة بالمثل، مليئة بالأخلاق، مليئة بالآداب، مليئة بالتعاليم، وحدث عن البحر ولا حرج. المقصود بدأ أبو بكر يكبر ويرفع صوته حتى يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ، فلما استيقظ والشمس قد بزغت طلعت الشمس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارتحلوا، اخرجوا من هذا الواد، اركبوا الرواحل وامشوا. وفي رواية أنه قال: فإنه قد حضرنا فيه شيطان، شيطان أتى وحضرنا في هذا الوادي، اخرجوا عن هذا الوادي. فارتحلوا من الوادي، وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدما طلعت الشمس أن يتوضأوا، فتوضأوا، وأمرهم أن يصلوا الرغيبة ركعتي الفجر، فصلوا ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر وبعدما طلعت الشمس وارتفعت. وبعد ذلك بعدما أمر بلال أن يؤذن لصلاة الصبح وقد طلعت الشمس، صلوا ركعتي الفجر، بعد ذلك أقام بلال، ولما أقام بلال لصلاة الصبح تقدم رسول الله وصلى وجهر بالقراءة، صلى صلاة الصبح ركعتين جهر فيهما بالقراءة والصفوف خلفه، عندما قال: ولا الضالين قالوا آمين. فدل ذلك على أن من لم يصلي حتى طلعت الشمس لا يؤخر الصلاة، وإنما عليه أن يتوضأ، وإذا توضأ بدأ وصلى الرغيبة. السنة ركعتين، وإذا فرغ من الرغيبة أقام وصلى. لو نهض ولم يبق إلا مقدار ما يصلي فيه ركعتين، توضأ وصلى صلاة الصبح، ما دام أن الشمس لم تطلع والوقت لا يكفي للرغيبة ولصلاة الصبح، بدأ بصلاة الصبح وبعد ذلك قضى إن شاء الله تعالى الرغيبة إما في الحال أو بعد طلوع الشمس. أتيت من داري إلى المسجد لصلاة الصبح، وإذا بالصلاة قد أقيمت وأنا ما صليت الرغيبة، ماذا أصنع؟ هل أصلي خلف الصفوف وحدي أصلي الرغيبة، وبعد ذلك إذا انتهيت آتي وأصلي وأدرك ما فاتني مع الإمام، أم ماذا؟ السؤال واضح؟ الجواب: يقول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة، يعني صلاة الصبح وغيرها، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وفي رواية: فلا صلاة إلا التي أقيمت لها. فأنا أدخل مع الإمام لصلاة الصبح وأصلي معه الصبح، وإذا سلم الإمام أنا بالخيار، إن شئت قضيت الرغيبة السنة في الحال، وإن شئت أخرتها إلى طلوع الشمس وصليتها. لا أعتزل ناحية وأصلي الرغيبة وبعد ذلك يا إخوان والله صليها بكل هدوء، بكل هدوء وبكل طمأنينة، والإمام يصلي يركع ويرفع، وتفوت هذا المرء ركعة أو ركعتين ركعتان وهو بكل هدوء واطمئنان، وبعد ذلك إذا سلم دخل مع الإمام. الجواب: هذا العمل مخالف للأحاديث التي سمعت، مخالف للأحاديث التي سمعت، وإنما علينا أن نتبع أبا القاسم ولا نخالفه. فلقد صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح مرة ولما سلم وإذا برجل قام يصلي ركعتين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعا؟ الصبح أربعا؟ أتصلي الصبح أربع ركعات؟ قال: لا يا رسول الله، ركعتا الفجر لم أصليهما فصليتهما الآن بعدما سلم. فسكت رسول الله ولم ينكر عليه، فدل ذلك على أن من فاتته الرغيبة وأتى وجد الإمام يصلي، السنة يا أهل السنة يا أتباع رسول الله أننا ندخل مع الإمام ونصلي مع الإمام الصلاة التي أدركناها، وإذا سلمنا بعد ذلك إما أن نقضي وإما أن ندعها إلى طلوع الشمس. ووقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل المسجد مرة وأقيمت الصلاة وإذا برجل يصلي، فجذبه رسول الله، جذبه رسول الله وقال له: أتصلي الصبح أربعا؟ أتصلي الصبح أربعا؟ أتصلي الصبح أربعا؟ ساقني إلى هذا الكلام هذه الواقعة. لما طلعت الشمس أمر النبي بالنداء، بدأ بصلاة الرغيبة وبعد ذلك صلى صلاة الصبح مع الجماعة قضاء، وهذا القضاء لا إثم على من فعله، النوم موت، النوم موت، ولا تفريط في النوم، وإنما التفريط في اليقظة، الذي يفرط ولا يصلي وهو مستيقظ هذا هو المفرط أو المتسبب. ما نام أول الليل ولا وسط الليل، وإنما يسهر إلى قرب طلوع الفجر ساعة نص ساعة ينام. يا أخي ماذا يحصل من هذا؟ والله لو قامت الدنيا ما درى عنها. هذا هو المفرط، هذا هو المفرط. فإذا تأخر وسمر وسهر سهر، السهر المعلوم، السهر المعلوم أقوله، ورزقي على الله، السهر على أشرطة الفيديو وعلى مناظر السوق وفي السينما وعلى أشرطة الإكس في هذه الأزمان، هذه عبادة الله، هذه عبادة الله. يا عباد الله، هذه هي العبادة، عبادتنا في آخر الزمان. لو نام خير من هذا الوقت، وإذا نام آخر الليل واستيقظ بعد طلوع الشمس وصلى صلاة الصبح، هو آثم في تأخيره الصلاة وسيؤاخذه الله. لكن من نام ولم يتسبب أو كان مريضا أو كان ممرضا أو أصابه أرق أو قلق وما نام إلا متأخرا ولم يستيقظ إلا بعدما طلعت الشمس ليس عليه إن شاء الله باس، وإنما عليه أن يصلي الصلاة في وقتها، وليس لها وقت إلا عندما نهض وقام كما صنع رسول الله. لما قام يصلي اعتزل رجل تنحى ناحية وما صلى مع رسول الله. فلما انصرف النبي من صلاته، ومن عادة رسول الله أنه إذا صلى يلتفت بوجهه وإذا بالرجل قائم. الإمام إذا صلى يلتفت، لا يسمع ما يسمع الأئمة اليوم في بعض البلاد. الإمام إذا صلى يبقى مستقبل القبلة والناس جلوس، وبعدما يستقبل يرفع يديه ويدعو، والمأمومون خلفه يؤمنون آمين آمين آمين، والأئمة يخترعون ويبدعون، منهم من يبقى 10 دقائق أو ربع ساعة، وإذا صفى الجو بقي ثلث ساعة وهو يدعو والناس يؤمنون. اسمعوا يا إخوان، هذا العمل مخالف لما كان عليه رسول الله، مخالف لما كان عليه رسول الله، وإنما كان النبي يستقبل الناس وبعد ذلك يستغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، والصحابة يستغفرون وحدهم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، دعاء معلوم النبي يقرأه والصحابة كذلك، وبعد ذلك يسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 مرة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 مرة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33 مرة، 3 × 33 99، يختمون 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اسمع يا أخي، من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقول صاحب هذا القبر غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. لكن أبا مر الشيطان الرجيم لعنة الله تعالى عليه لا يريد أن يغفر الله لنا ذنوبنا، ولذا يأتينا بهذه الأمور حتى يقوم الإمام ذو العمة الكبيرة البيضاء والجبة الواسعة يدعو ونفقد هذا الأجر والخير والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلاصة، الرجل معتزل ما صلى، قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا فلان ما منعك أن تصلي معنا؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة، احتلم وخرج منه المني، ومن خرج منه المني الماء الدافق الغليظ الذي يخرج من الإحليل من إحليل الرجل وهو غليظ كالمخاط له رائحة كرائحة الطلع، من خرج منه هذا الماء الدافق يجب عليه أن يغتسل. يا إخوان يا إخوان يا مسلمون، اسمحوا لي أن أقول، يوجد جيل كبير ويوجد خلق كثير يجنب يخرج منه المني إما باحتلام
وإما بجماع، والله إلى يومي هذا لا يدري أنه يجب عليه أن يغتسل ويصلي وهو لا يغتسل. بل زيادة على هذا، الرجل إذا أتى امرأته وجامعهم وأولج فيها مقدار الحشفة وجب عليه أن يغتسل. نزل الماء ما نزل الماء، لأن النبي يقول إذا جلس بين شعبها المرأة الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. هذه أمور لا يعذر الله، لا يعذر الله من لم يعلمها، ليس له عذر عند الله يوم القيامة. العذر عند الله يوم القيامة أنني لا أكون كالإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أبي حنيفة، الإمام أحمد، لا أبلغ اجتهاده. وأما هذه أمور، هذه أمور ضرورية يجب على العبد المسلم أن يتعلمها، وأما إذا لم يتعلمها فإنه آثم يؤاخذه الله تعالى يوم القيامة. ولا يقبل الله تعالى منه أن يقول أنا تخصصي دين، أنا تخصصي هندسة، شرفنا، لا أنا تخصصي جيولوجيا، أنا معذور لا أعلم هذه الأحكام. لا، لست بمعذور، هذه أمانة الله تعالى حملك إياها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه مسائل لا تغتفر، لا بد من معرفتها وتعلمها وعبادة الله تعالى بها. وأما ما دليل كذا وما الذي قال فلان وفلان، فهذا لطلاب العلم والعلماء، وإنما أنا وأمثالي يجب علينا أن نعلم نواقض الوضوء، ما الذي ينقض الوضوء، مبطلات الصلاة، فرائض الوضوء، فرائض الصلاة، أركان الصلاة، مستحبات الصلاة، وأمثال هذه الأشياء التي لا يعذرنا الله تبارك وتعالى بجهلها. فهذا الرجل رضي الله تعالى عنه أجنب، وظن أنه لا يصلي لا إلا إذا وجد الماء واغتسل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، أمره أن يتيمم بالصعيد، أن يتيمم بالصعيد الطيب، يتيمم، لأن الله تعالى قال ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وامسحوا برؤوسكم إلى آخر الآية. التيمم ضربة على الأرض، ضربة يمسح ظاهر الكفين ووجهه، الحمد لله رب العالمين، ضربة واحدة كما ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم، وكما دل على ذلك حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، قال النبي لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيدي الأرض ضربة ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. المالكية يقولون ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. حديث الضربتين، حديث الضربتين ذكره ابن حجر في كتابه بلوغ المرام، وقال بأنه رواه الدارقطني موقوفا على عبد الله بن عمر وبسند واهم جدا، وبسند واهم جدا، وإنما الحديث القوي الغير الواهي حديث عمار ابن ياسر رواه البخاري ومسلم. على كل حال التيمم يقوم مقام الغسل، يقوم مقام الوضوء إلى أن نجد الماء، فأمر النبي هذا الرجل بأن يتيمم، قال أمره أن يتيمم بالصعيد ثم صلى. قال عمران وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب بين يدي، جعلني على الدابة وأنا أمام رسول الله أطلب الماء، أذهب وأطلب الماء. وكنا قد عطشنا عطشا شديدا، فبينا نحن نسير وإذا نحن بامرأة فادلة رجليها بين مزادتين، عندها مزاد قربة وقربة، وهي على دابة وقد سدلت رجليها بين المزادتين، قرب الفرج. القوم عطاش، ولما رأوا المرأة لا بد أن يستفسروا عن المرأة أين الماء، فسألوا المرأة قلنا لها أين الماء، قالت إيهات بعد ما تطلبون، كهيهات، العرب يختصرون، هيهات هيهات بمعنى بعد، إيهات بمعنى بعد. أوه الماء بعيد، أين تجدون الماء؟ وأخبرتهما رضي الله تعالى عنها بعدما سألوها عن المقدار، المسافة كم بين أهلك وبين الماء، قالت يوم وليلة. فقلنا لها هيا انطلقي بنا إلى رسول الله، وهي لا تعلم من رسول الله. قالت وما رسول الله؟ فلم نملكها من أمرها شيئا حتى استقبلنا بها رسول الله، سقناها إلى أن أتينا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثته المرأة وأخبرته المرأة بأنها مؤتمة، أنها ذات أيتام، لها أولاد أيتام، وأن زوجها مات، فأمر بمزادتيها القربتين الكبيرتين اللتين فيهما الماء، وهذا هو موضع الشاهد، أمر بمزادتيها فمج في العزلاوين، فمج بصق في العزلاوين، فتحت القربة وأتى إلى فم القربة ودعا وبرك ومج بصق في فم هذه القربة وفم هذه القربة صلى الله عليه وسلم. فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا وملانا كل قربة معنا وكل إداوة، كرة ماء صغير أو كبير ملانا ببركة دعاء رسول الله. هذا ليس بسحر، وإنما هذه كرامة، معجزة بالغة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال عمران وغسلنا صاحبنا المجنب الذي لم يجد الماء اغتسل، وهي تكاد تضرج تنشق من الماء، المزاد الماء فيها كثير تكاد أن تتفجر وتنشق وما نقص منها شيء. ثم قال لنا هاتوا ما عندكم من بقية الزاد والطعام، فجمعنا لها من الكسر والتمر حتى صر لها صرة، فقال اذهبي فأطعمي عيالك صلى الله عليه وسلم. واعلمي أيتها المرأة أن لم نرسى، لم ننقص من مائك شيئا، ماؤك كما هو على حالي. فلما أتت أهلها قالت لقد أتيت أسحر الناس، أو هو نبي كما زعموا، فهدى الله ذلك الصرم، الصرم الجماعة القليلة الذين يسكنون ناحية، هذا صرم وهذا صرم وهذا صرم. قوم هذه المرأة لما رأوا الطعام ولما حدثتهم وأخبرتهم بهذا الخبر، قالت لهم المرأة جئتكم من عندي أفضل الناس وخير الناس، فأسلمت وأسلم قومها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وذلك ببركة ما وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل من منكر لهذا؟ لا. هل من منكر لهذا؟ لا. لا ينكر هذا عاقل، لا سيما وأن الحديث اسمع اتفقا عليه البخاري ومسلم أخرجا. لا أطيل الكلام في هذا الموضع، أنتقل إلى القصة الأخرى وهي قريبة من هذه القصة. وقال حماد بن سلمة وغيره عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، أبو قتادة ربعي بن حراش، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال إلا تدركوا الماء تعطشوا، يعني انتبهوا إذا ما أسرعتم في السير وما أدركتم موضع الماء يصيبكم عطش. فانطلق سرعان الناس تريد الماء، سرعان الناس القوم الذين يشرعون كسرعان الناس في الصلاة، بمجرد ما يسلم الإمام نعلوه وعلى الباب، هذا يسمى من سرعان الناس. سرعان الناس الذين يسرعون خفاف، لا يتركدون لا ينتظرون، إذا سلم الإمام استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. بعد ذلك سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 مرة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 مرة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33 مرة، تكملة المئة لا إله إلا الله. ما هي النتيجة الفائدة الثمرة الثمرة؟ ونحن مذنبون ونحن مليون بالذنوب والمعاصي، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، ألا تريدون أن يغفر الله لنا؟ علام هذا الاستعجال، هذه واحدة. ثانيا، جماعة بمجرد ما يسلم الإمام لا ينصرفون، يجلس قليلا، سلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، بمجرد ما يسلم الإمام حال النهض يصلي نافلة. أيضا هذه مخالفة لرسول الله، فإن الصحابي رضي الله تعالى عنه قال معاوية نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نحدث، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصل صلاة بصلاة، إذا صلينا الفريضة ننتظر قليلا بعد ذلك نقوم نتنفل، وأما بمجرد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أكبر، مخالفة صريحة واضحة ظاهرة لسيد الخلق. يا جماعة علينا أن نتقي الله وعلينا أن نتبع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإن من يصلي عقب الفريضة في الحال أين التسبيح؟ هذا من عمل الشيطان، الشيطان يريد أن يحرمنا من الثواب الذي ذكره النبي. النبي قال ولو كان مثل زبد البحر، ما قال مثل الجبال، ما قال مثل التراب، ما قال مثل كنم، وإنما قال مثل زبد البحر، لأنك لو استطعت أن تأخذ رمل تحصيه، جبال تحصيها، ولكن زبد البحر لا يمكنك أن تحصي منه شيء. لكن أبو مرة، وما أدراك ما أبو مرة، أبو مرة الشيطان يدخل لكل إنسان من بابه، الصالحون يدخل لهم من باب الصلاة، المجرمون يأتيهم من باب الإجرام لأنهم عدو. الله تعالى قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبا ليكونوا من أصحاب السعير، نسأل الله العافية. هيا نمشي. وفي هذه القصة قال أبو قتادة ولزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، أنا ربطت نفسي لأمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ النبي هذه الليلة، هنيئا لك يا أبا قتادة. فمالت به راحلته، النبي على البعير، هو ماشي على البعير، مال عليه الصلاة والسلام، فدعمته يعني أسندته حتى لا يقع على الأرض، فالدعم واستمر، ومال مرة أخرى فدعمته فالدعم، ثم مال حتى كاد أن ينقلب فدعمته فأثبته، فاستيقظ فقال: من الرجل؟ قلت: أبو قتادة، فإنه سيكون لها شان. اللهم صل على رسول الله. ثم أذن بلال وصلى الركعتين قبل الفجر، فصلى الركعتين قبل الفجر بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس، فدل ذلك على أن المستيقظ بعد طلوع الشمس يبدأ أولا بصلاة الرغيبة، وبعد ذلك يصلي صلاة الصبح. هذه سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم صلى الفجر، ثم ركب وركبنا، فقال بعض لبعض: فرطنا في صلاتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون؟ ايش الكلام الذي تتكلمون به؟ ان كان امر دنياكم فشانكم، انتم اعلم بامور دنياكم، وان كان امر دينكم فالي. اذا كنتم تتكلمون فيما يتعلق بامور الدنيا فانتم اعلم بامور الدنيا، واما ان كان الحديث في امر يتعلق بامر الدين فانا الي، تعالوا سألوني انا اجبكم ما يتعلق بامور دينكم. امر الدين اتى عن طريق من؟ عن طريق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. امر الدين لا يؤخذ من رجال القانون، امر الدين لا يؤخذ من احد. بعد وفاة رسول الله، وإنما كفانا ما ترك لنا رسول الله. الرسول تركنا على المحجة البيضاء، الله أنزل عليه القرآن وأكمل به الدين، وكلنا يقرأ قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يوجد بعض من يزعم أنه عالم وأنه صالح وأنه تقي، يقول هو يأخذ من اللوح المحفوظ بعد رسول الله، يأخذ من اللوح المحفوظ لأنه واصل، ولأنه قد بلغ درجة من المقامات، لا يأخذ علم الشريعة عن رسول الله، وإنما ينظر إلى اللوح المحفوظ ويأخذ من اللوح المحفوظ. الرسول ما أخذ من اللوح المحفوظ، كان ينزل عليه جبريل. أول ما نزل عليه في غار حراء، ولما نزل عليه ضمه ضم شديدة، قال: حتى بلغ مني الجهد. فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. رجع وضمه ضم شديدة: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ضمه الضم الثالثة: اقرأ. ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى آخره. نبي الله موسى، نبي الله عيسى، جميع رسل الله، لا يجوز لنا اليوم أن نعمل بأقوالهم ولا أن نتبع شريعتهم، وإنما الواجب علينا أن نتبع شريعة صاحب هذا القبر. يأتينا هيان بن بيان ويقول يأخذ من اللوح المحفوظ، ويقول إنه واصل، ويقول ويقول ويقول، وكلام هؤلاء يعارض كلام الله ويعارض كلام رسول الله ويخالف ما جاء به النبي، ونأخذ هذا الكلام ونقول على الرأس والعين، ونتغافل ونتجاهل بأن أعداء الله لما رأوا أن المسلمين قاموا قومة كبيرة عظيمة بلغوا إلى أقصى الصين شرق، إلى المحيط الأطلسي غرب، في فترة وجيزة بسيطة، بعد الجهل، بعد العمى، بعد الضلال أنقذهم الله بالقرآن ووصلوا إلى شارلمان ملك فرنسا في مدة بسيطة. أدركوا أن هذا القرآن هو سبب عزهم وسبب سعادتهم وسبب فلاحهم، ولذا أرادوا أن ينفروا وأن يدسوا فتشبهوا بالمسلمين وتركوا اللحى ووضعوا العمائم وأخذوا المسابح ولازموا المساجد، وأتونا بمثل هذا الكلام الذي يخالف ما قال الله تعالى. فإن الله جل وعلا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالوا لا، فين أنتم الذي جاء بالنبي علم شريعة وهذا الذي جاء بهؤلاء علم حقيقة؟ خلي الحقيقة عندكم، تكفينا الشريعة التي كفت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حقيقة، الكل شريعة، الكل شريعة، وما خالف الشريعة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام فهي رد، لا تقبل من أي إنسان كائنا من كان. ولهذا يا إخوان أتونا بأحزاب وأوراد، إذا قلت كذا فلك كذا، وإذا قلت كذا فلك كذا، وإذا عملت كذا لو لم تصلي أو تصوم أو تحج الله جل وعلا يدخلك الجنة، أي هذا الذي نريد، خمرة وسكرة ومرأة وكذا، وإذا جاء وقت أقرأ هذا الدعاء ويدخل الجنة وانتهى كل شيء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة الزهراء: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت أعطيك، لكن ما يتعلق ما بينك وبين الله أنا لا أغني عنك من الله شيئا. أرادت مرة جارية وبلغها أن رقيق جيء به، فأتت إلى الأب المصطفى وقد مجلت يداها من أنها تسني وتطحن: أنا أريد جارية يا أبت. تريدين جارية يا فاطمة؟ نعم، يعني تعينني. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أولا أدلك على ما هو أفضل من ذلك؟ أحسن لك من جارية؟ إذا أويت إلى فراشك فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 33 فذلك خير لك من جارية. صلى الله على رسوله. لهذا يا إخوان علينا أن نحذر أمثال هذه الأشياء وأن نكتفي بما جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن كان أمر دنياكم فشأنكم، وإن كان أمر دينكم فإلي، المرجع إلي، لأن الله قال: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قلنا فرطنا في صلاتنا، قال: لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة.